الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. إحباط خلية إرهابية تابعة لكيان الاحتلال غربي إيران واستشهاد ستة من حرس الحدود. حزب الله يجري مناورة بالذخيرة الحية والاحتلال يذعن بالقدرات المتراكمة للمقاومة اللبنانية. وزير الخارجية السوري يؤكد عدم تطبيع العلاقات مع تركيا طالما تحتل أراضي في سوريا. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. احتفلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمراسم رسمية مهيبة بإرساء مجموعة 86 البحرية للجيش قبالة ميناء جاسك جنوبي شرق البلاد بعد جولة نوعية حول العالم. ودخلت هذه المجموعة المياه الإقليمية الإيرانية يوم الأربعاء الماضي عائدة من مهمة بحرية حول العالم، حيث قطعت مسافة 65 ألف كيلومتر خلال 8 أشهر. وتضم مجموعة 86 المدمرة دنا الإيرانية الصنع وحاملة المروحيات مكران الإيرانية الصنع أيضا هذا، وتخطط القوة البحرية الإيرانية لإرسال مجموعة إلى القطب الجنوبي لأول مرة بالمستقبل القريب. وكان اختبار الهيكل الفولاذي للمدمرة دنا كمرشح رئيسي للمشاركة في مهمة التوجه إلى المياه الباردة بالقطب الجنوبي. حول مراسم الاحتفال بعودة مجموعة من القطع البحرية التابعة للجيش الإيراني إلى البلاد بعد إبحارها حول العالم، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد عودة الدورية البحرية 86 التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني من إبحارها حول العالم لمدة 8 أشهر، احتفلت إيران بهذا الإنجاز الوطني العظيم. الشارع الإيراني كعادته في مؤازرة أبناء جلدته تفاعل مع أفراد وطاقم الدورية البحرية وعرب عن ارتياحه وعبر عن فرحه وسروره.
هذه خطوة لا توصف بما تشمل على مفاجآت عدة، من بينها أن الأمريكيين لا يزالون متفاجئين بكيفية تأمين وقود هذه الدورية البحرية. هذه خطوة لا مثيل لها في تاريخ البحرية الإيرانية.
لدينا في المجالات الدولية إنجازات عديدة. هذه الدورية البحرية ضافت الكرة الأرضية، وهذا يعد إنجازا عظيما لبلدنا.
ويرى المواطن الإيراني في إنجاز البحرية الإيرانية مدعاة للفخر والاعتزاز.
في الواقع هذا حدث كبير، دول محدودة فقط تستطيع أن تطوف بدوريات حربية البحار والمحيطات بمدة طويلة.
يعد هذا حدثا وإنجازا وطنيا، وكل من يكن الحب والاحترام لإيران ويعيش في هذا البلد قد سره طواف الدورية البحرية الإيرانية حول الكرة الأرضية.
وأثبت هذا الإنجاز للدورية البحرية أن الحظر على الشعب الإيراني لم يتمكن من الحؤول دون تحقيق إيران التقدم والازدهار.
بما أننا إيرانيون ونعد قوة في العالم يحسب لها حساب، ولدينا نمط واتجاهات سياسية خاصة، طواف هذه الدورية البحرية حول العالم يشعرنا بالفخر والاعتزاز.
هذا الإنجاز العظيم يأتي في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية وتدابيره الحكيمة التي مكنتنا من الحول دون تأثير الحظر الجائر على شعبنا وبلادنا.
وكانت الدورية البحرية الإيرانية وصلت السبت إلى المياه الإيرانية بعدما أبحرت مسافة 65 ألف كيلومتر.
استدعت الخارجية الإيرانية السفيرة السويسرية لدى طهران احتجاجا على مواقف بلادها التداخلية في الشؤون الإيرانية. وكانت الخارجية السويسرية علقت على تنفيذ حكم الإعدام في إيران بحق عدد من مرتكبي جرائم قتل في أحداث الشغب الأخيرة، كما قامت سفارة بيرن بتصرف غير مهني بنشر صورة بعلم مزيف بدلا عن علم الجمهورية الإسلامية. وتم إبلاغ سفيرة سويسرا بأن مثل هذا الإجراء لا يتماشى والعلاقات الودية بين إيران والاتحاد السويسري ويجب تصحيحه. أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إحباط خلية إرهابية تابعة للاحتلال الإسرائيلي غربي البلاد واعتقال عناصرها. وأعرب خطيب عن أمله بأن يتم تعزيز الأمن على الحدود الغربية بالتعاون مع الحكومة العراقية، وذلك ضمن الضمانات التي قدمتها بغداد، محذرا من أن أي تحرك حدودي يؤدي إلى انعدام الأمن في إيران سيقابل برد حاسم وساحق من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. إلى ذلك استشهد 6 من حرس الحدود الإيراني باشتباكات بمحافظة سيستان وبلوشستان الحدودية مع مجموعة مسلحة كانت تحاول التسلل إلى البلاد. أثارت الطائرة المسيرة شاهد 136 الإيرانية الرعب بالكيان الإسرائيلي لما تتمتع به من قدرات فائقة على ضرب مواقع حساسة في حال اندلعت مواجهة عسكرية. اعترفت بذلك صحيفة معاريف العبرية وقالت إن إيران أنتجت هذه الطائرة المسيرة الانتحارية التي تعد أكثر الأسلحة هجومية ودقيقة على الإطلاق من حيث الفعالية والتكلفة، وهي قادرة أيضا على إحداث أضرار كبيرة في المواقع الاستراتيجية الإسرائيلية. وأضافت الصحيفة أنه بإمكان طائرة شاهد اختراق الرادار وبلوغ أهداف على بعد 2500 كيلومتر، وتقدر سرعتها ب 185 كيلومترا في الساعة. أكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين أن الاحتلال الإسرائيلي سيرى فعل الصواريخ الدقيقة في قلب كيانه إذا ارتكب حماقة لتجاوز قواعد اللعبة. وقال صفي الدين في ختام مناورة نفذتها المقاومة في جنوب لبنان أن السلاح سيبقى في أيدي المقاومين حتى تحقيق النصر الكامل، مشيرا إلى أن الرسالة للعدو الصهيوني هي أن المقاومة التي صنعت الانتصارات لم تتعب. وأكد أن القائد الشهيد عماد مغنية كان مقاوما ولم يكن يوما إرهابيا كما يزعمون، واصفا الشهيد قاسم سليماني بمؤسس محور المقاومة. حول مناورة حزب الله بالذخيرة الحية في ذكرى عيد المقاومة والتحرير والرسائل التي توجهها للكيان الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
في أجواء الاحتفالات بعيد المقاومة والتحرير وانتصار 25 من أيار، نظمت العلاقات الإعلامية في حزب الله جولة إعلامية على أحد معسكرات المقاومة في الجنوب، وحضور مناورة عسكرية تظهر استعدادات المقاومة للدفاع عن لبنان بمواجهة النوايا العدوانية الإسرائيلية. المناورة نفذتها قوات النخبة في وحدة الرضوان، أبرزت خلالها التشكيلات المشاركة جانبا من الأسلحة الصاروخية لأول مرة بوجود عشرات الوسائل الإعلامية المحلية والخارجية.
إذا كان هناك من يفكر اليوم في الكيان الصهيوني بارتكاب حماقة لتجاوز قواعد اللعبة وهو يعلم ماذا نعني وماذا نقصد، سوف نمطر هذا الكيان بصواريخنا الدقيقة وبكل أسلحتنا المتوفرة بين أيدينا.
الأوساط الإعلامية المشاركة في الجولة رأت في المناورة رسالة ردع واضحة للاحتلال بحال فكر بالاعتداء على السيادة اللبنانية.
ما نشهده اليوم من عينة من هذه المناورات التي سنشهدها غدا إن شاء الله أو في الغد القريب من الدخول إلى الجليل، اليوم نحن وإياكم إن شاء الله سنعبر من هذه الجدران وسنعبر باتجاه فلسطين.
هذه رسالة واضحة أن المقاومة اللبنانية هي على أهبة الاستعداد وجاهزة في حال فكر العدو الإسرائيلي يوما الاعتداء على لبنان.
يشار إلى أن المناورة تخللها محاكاة للعديد من اقتحام مواقع افتراضية للاحتلال وقصف للمواقع وإظهار المهارات القتالية وعمليات أسر في كل الظروف، بالإضافة إلى تسيير سرب من المسيرات في سماء ساحة المناورة.
وكما عهدتكم المقاومة تبقى على ثباتها، هكذا كانت وهكذا ستبقى في أي منازلة إذا ما فكر الاحتلال بالاعتداء على سيادة لبنان.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المناورة العسكرية التي أجراها حزب الله جنوب لبنان وبثت مشاهد منها عبر وسائل الإعلام عكست القدرات المتراكمة للمقاومة في لبنان. واعتبر التلفزيون الإسرائيلي أن المهم في المناورة هو مشاهدة الكثير من الآليات والقدرات من التشكيل الصاروخي والمسيرات المقاتلة والانتحارية وتشكيل ضد الدروع الخاص. وأضاف التلفزيون أن الحزب دعا صحفيين من كل العالم لمشاهدة المناورة والرسالة بالطبع موجهة إلى إسرائيل، معتبرا أن هذا الاستعراض يأتي مع تعاظم قوة إيران وعودة سوريا إلى الجامعة العربية. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن دمشق لن تطبع علاقاتها مع أنقرة طالما تحتل أراضي في سوريا. وأضاف المقداد أن لقاء الرئيس الأسد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مرهون بخروج القوات التركية من أراضي سوريا. وعن اجتماع القمة العربية في جدة قال وزير الخارجية السوري أنه قد تكون هناك ملاحظات وتقييم مختلف للأوضاع التي تمر بها الأمة العربية، إلا أن دمشق تأمل أن تزول هذه الغيمة كما زالت من الأجواء العربية. شنت المقاتلات الحربية التركية قصفا على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق لليوم الرابع على التوالي. وقال مصدر أمني عراقي أن الضربات تركزت على مناطق فيدهوك دون معرفة حجم الأضرار الناجمة عن ذلك. وفي سياق متصل قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لن توقف مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي. وشدد أكار على أن مكافحة الإرهاب من أكبر التحديات أمام تركيا، مشيرا إلى مواصلة الجيش التركي عملياته في شمال العراق وسوريا. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس بنابلس وحكومة الاحتلال تجتمع قرب الأقصى. الرئيس الروسي يهنئ بتحرير باخموت ونظيره الأمريكي يشكك بنجاح الهجوم الأوكراني المضاد. الدعم السريع يرحب باتفاق الهدنة وتواصل الاشتباكات بين الطرفين في العاصمة السودانية. وإلى التفاصيل، أعلنت مصادر صهيونية إصابة جندي إسرائيلي بجروح في عملية دهس جنوب نابلس بالضفة المحتلة. وأفادت المصادر بأن العملية نفذها فلسطيني قرب بلدة حوارة وانسحب من المكان. إلى ذلك اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بلعة شرق طول كرم، تخللها سماع زخات كثيفة من الرصاص الحي. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا وخلف خرابا كبيرا عقب عمليات تفتيش همجية. وكانت قوات الاحتلال داهمت مناطق عدة بالضفة الغربية وواصلت إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله لليوم التاسع على التوالي. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القدس سيقلب الأمور رأسا على عقب وسيغير كل الحسابات. وقالت الحركة أن سياسات الاحتلال في القدس والأقصى من اقتحامات واستفزاز لمشاعر شعوب الأمة العربية والإسلامية وعقد اجتماع لحكومة الإرهاب والتطرف أسفل حائط البراق تأتي في سياق الحرب الصهيونية ضد أرضنا وشعبنا. يأتي هذا بعد اجتماع حكومة نتنياهو قرب حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى ومصادقتها على قرارات خطيرة لمحاولة تكريس تهويد القدس في خطوة من شأنها تأجيج حالة الغضب والتصعيد بالمنطقة. حول الهدف من عقد حكومة الكيان الإسرائيلي اجتماعها تحت المسجد الأقصى. نستمع إلى التقرير التالي.
الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة لا تتوقف. ففي خطوة تصعيدية جديدة اجتمع رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بأعضاء حكومته في نفق تحت المسجد الأقصى، وذلك بعد ساعات قليلة من اقتحام أحد وزرائه باحات المسجد المبارك. نتنياهو خلال الاجتماع قال إن عقد جلسة الحكومة بهذا المكان يمثل رسالة للرد على الخطاب الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي أكد فيه أنه لا علاقة لغير المسلمين بالمسجد الأقصى. كما شدد نتنياهو على ما أسماه وحدة القدس، مضيفا أن حكومته التي تواجه احتجاجات داخلية واسعة يجب أن تستمر بتركيبتها الحالية من أجل ما أسماه أمن إسرائيل ووحدة القدس. هذا كما صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تخصيص نحو 17 مليون دولار لميزانية حفر الأنفاق تحت حائط البراق والبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة. إلى ذلك تواصلت ردود الأفعال الفلسطينية والعربية والإسلامية على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الاجتماع وكذلك الاقتحام الذي نفذه وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال المتطرف بن غفير لساحات المسجد الأقصى يعد اعتداء سافرا وستكون له تداعيات خطيرة. من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الشعب الفلسطيني لن يترك المسجد الأقصى وحيدا، وصفة الاقتحام الذي نفذه بن كفير برفقة مجموعة من المستوطنين بالهمجي، مضيفة أن هذه الخطوات محاولة لتزوير هوية مدينة القدس، وهو ما يشكل عدوانا صارخا على الشعب الفلسطيني والأمة العربية الإسلامية. هذا بينما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن العدوان في القدس سيغير كل الحسابات ولا سبيل لمواجهته سوى المقاومة وتصعيدها. وفي السياق نفسه دانت العديد من الدول العربية والإسلامية هذه الاعتداءات، وقالت في بيانات منفصلة إن اقتحام بن كفير للأقصى المبارك وانتهاك حرمته خطوة استفزازية مدانة، وإنها خطوة تصعيدية خطيرة ومرفوضة وتمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي.
اعتبر متحدث الجهاد الإسلامي داود شهاب تصعيد المقاومة الوسيلة الوحيدة لردع العدو الإسرائيلي ووقف إجراءاته بحق الأقصى ومدينة القدس المحتلة. لنستمع إلى جانب من تصريحات داود شهاب.
نحن في حركة الجهاد الإسلامي لا نؤمن أن هناك وسيلة يمكن أن تردع إسرائيل وتوقف يعني إجراءاتها وسياساتها العدوانية في المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس سوى تصعيد المقاومة. اليوم المقاومة هي الكفيلة بردع الاحتلال والكفيلة بقطع يده وكف إجراءاته عن المسجد الأقصى المبارك، ولذلك المطلوب اليوم أمام هذا العدوان سواء ما يتعلق باقتحام المسجد الأقصى من قبل بن غفير أو اجتماع الحكومة الصهيونية في الأنفاق أسفل حائط البراق وأسفل المسجد الأقصى المبارك، هذا يستدعي موقفا حقيقيا من المقاومة، من كل مشروع المقاومة وبرنامج المقاومة ومن يؤمن بخط المقاومة. علينا أن نتوافق على استراتيجية واضحة ومحددة لمواجهة الاحتلال والتصدي له بعيدا عن كل التفاهمات التي تكبل يد المقاومة وتكبل يد الفلسطينيين عن مواجهة الاحتلال.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة والجيش الروسي بتحرير مدينة باخموت في إقليم دونباس. وقال بوتين في بيان أن المعركة، وهي الأطول والأكثر دموية في حرب استمرت قرابة 15 شهرا، انتهت بانتصار الروسي، مشيرا إلى أن الذين قدموا نجاحات سيحصلون على جوائز من الدولة. واليوم أقر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بخسارة مدينة باخموت لصالح روسيا، قائلا إنها لم تعد تحت سيطرة كييف، وتعد مدينة باخموت نقطة تواصل هامة لإمداد الجيش الأوكراني في دونباس وقد دارت فيها معارك شرسة. أعلن الرئيس الأمريكي عدم وجود ضمان نجاح الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية، موضحا أن نتائج الصراعات أمر لا يمكن التنبؤ به. وقال بايدن على هامش قمة مجموعة السبعة في هيروشيما أن الولايات المتحدة لا تعرف بالضبط النتائج التي يمكن أن تحققها القوات الأوكرانية. وفي سياق متصل أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان بأن واشنطن لم تتخذ قرارا نهائيا بعد حول الجهة التي ستمد أوكرانيا بمقاتلات F-16، موضحا أن الولايات المتحدة ربما تركز على نقل الطائرات إلى دولة ثالثة. أعلنت قوات الدعم السريع في السودان التزامها التام باتفاق الهدنة الذي تم توقيعه بجدة، وسيبدأ سريانه مساء غد الاثنين ويستمر لمدة أسبوع. وقال متحدث الدعم السريع أن هذه القوات ترحب بالاتفاق وما سيترتب عليه من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين وصيانة وتشغيل مرافق المياه والكهرباء والاتصالات، مؤكدا أن السيادة الكاملة هي للشعب السوداني وأن لا مكان للطغاة في البلاد حسب تعبيره. وعشية سريان الهدنة تواصلت أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم، حيث شهدت غارات جوية عنيفة وسمع دوي قصف متبادل. حول توقيع اتفاق الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع، نستمع إلى التقرير التالي.
قوة أخرى في جدار الأزمة في السودان أكدتها تطورات محادثات جدة، حيث اتفق طرف الصراع على اتفاق هدنة إنسانية لمدة 7 أيام.
مدته 7 أيام، لكنه يتجدد أوتوماتيكيا وصولا إلى الوقف الدائم للنار.
مصادر إعلامية أفادت بأن وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وبحضور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقع اتفاقا ينص على وقف لإطلاق النار يبدأ سريانه بعد 48 ساعة من لحظة التوقيع.
والدم السوداني غالي وأنتم تغلونه أكثر من أي أحد، وتعرفون أهمية حفظ أصون الدم إن شاء الله.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة تتكون من السعودية والولايات المتحدة وتتضمن ممثلين عن كل من الجيش والدعم السريع، ويشمل الاتفاق خروج المسلحين من المستشفيات والسماح بإصلاح المرافق الخدمية الأساسية. كذلك يلحظ الاتفاق تشغيل المستشفيات وتوزيع المساعدات الإغاثية على المحتاجين والسماح بجمع جثامين قتلى للشبكات ودفنها. ورحبت قوى الحرية والتغيير في السودان باتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق، في حين دعا السفير الأمريكي بالخرطوم طرفي الصراع لاحترامه. وهذا الاتفاق ليس الأول منذ بدء الحرب، إذ اتفق الطرفان على ما يقرب من 12 هدنة قاما بخرقها كلها بعد دقائق من التنفيذ. وتواصلت أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم بعد ساعات على توقيع الاتفاق وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين. وبحسب مصادر محلية فقد سمع دوي أصوات أسلحة ثقيلة في أحياء جنوب أمدرمان ووسط الخرطوم ومدينة بحري، كما شهدت مدينة نيالا الواقعة جنوبية دارفور باشتباكات بين الطرفين أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى. وعلى صعيد المواقف الدولية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن الوضع في السودان تدهور بشكل كبير نتيجة للاشتباكات الجارية. ويشهد السودان اضطرابات منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان أبريل الماضي، أسفرت عن مقتل نحو 800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5300 آخرين وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبد العزيز بن حبتور أن مشروع انفصال الجنوب مشروع بريطاني بتمويل إماراتي، مؤكدا أن صنعاء في حل من أي مشروع خارجي يمرر عبر العملاء. وأضاف بن حبتور أن تسمية الشمال والجنوب هي توصيفات احتلالية بريطانية ذات مرمى خبيث، وهي تسميات لا وجود لها في التاريخ أو الهوية اليمنية. إلى ذلك أكد وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري أن وحدة اليمن وسلامة أراضيه هي خط أحمر، وأن الجهوزية للسلام هي نفسها للحرب. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إحباط خلية إرهابية تابعة لكيان الاحتلال غربي إيران واستشهاد 6 من حرس الحدود. حزب الله يجري مناورة بالذخيرة الحية والاحتلال يذعن بالقدرات المتراكمة للمقاومة اللبنانية. وزير الخارجية السوري يؤكد عدم تطبيع العلاقات مع تركيا طالما تحتل أراضي في سوريا. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة جديدة نتعرف من خلالها على دور المرأة الإيرانية والإنجازات التي حققتها عبر برنامج نساء من إيران، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. الأحبة، كان حب الطيران كامنا في أعماق النفس البشرية منذ القدم، وعلى أثر تطور العلم وصناعة أنواع الطائرات الصغيرة والكبيرة تحولت أمنية الإنسان هذه إلى حقيقة. وقد كانت قيادة الطائرات من الأعمال الصعبة والمثيرة في نفس الوقت، حيث تتميز بأهمية بالغة. وكانت النظرة السائدة أن مثل هذه الأعمال خاصة بالرجال، ولكن هذه النظرة تغيرت اليوم بشكل كامل، فهناك اليوم عدد كبير من النساء يتولين قيادة الطائرات، وتعتبر المرأة الإيرانية من بين الأشخاص الذين يعملون في الخطوط الجوية المختلفة في البلد. منذ بضع سنين أثار خبر حضور السيدات الإيرانيات في المجال الجوي ارتياحا بين عموم أبناء الشعب، وقد جاء في أحدث هذه الأخبار تمت قيادة طائرة إيرباص من طراز A320 التابعة لشركة طيران المعراج في رحلتها المتجهة من تبريز إلى عسلوية بجنوب إيران من قبل الكابتان فهيمة أحمد دسجردي ومساعدتها السيدة فاطمة طه محمدي من مطار الشهيد مدني الدولي في تبريز. وقد كان المضيفون كلهم في هذه الرحلة من السيدات، حيث يمكن القول إن هذه الرحلة كانت تدار بشكل كامل على يد السيدات العزيزات في جمهورية إيران الإسلامية. إن قيادة طائرة نقل المسافرين من قبل النساء هي مصداق توظيف قدرات النساء المتمكنات في المجالات المختلفة، حيث يدل ذلك على ثقة الناس بقدرات السيدات في المجتمع. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، أنتم معنا وبرنامج نساء من إيران. وفي هذه الحلقة من برنامج نتحدث حول شخصية السيدة فهيمة أحمد دسجردي. أيها الأحبة، كانت تتمنى الطيران منذ مقتبل شبابها وفي فترة طفولتها، وحينما كانت ترسل طائرتها الورقية إلى السماء كانت ترى نفسها مثل طائر سريع الطيران. كانت عازمة على أن تقتحم النساء السماء من خلال طائر حديدي لتراقبها الأرض من الجانب الآخر حيث الغيوم. السيدة فهيمة أحمد دسجردي سيدة شابة كانت تتمنى دوما أن تكون لها أجنحة كالطيور وأن تطير بأجنحتها هذه. كانت تصور نفسها في رسومها وهي تمسك بطائرة ورقية تحلق في السماء، ونقلتها أمنيتها أخيرا إلى جهة بحيث جربت في البدء قيادة طائرة شراعية، واجتازت الطرق الصعبة لترى نفسها شيئا فشيئا المهندسة الوحيدة للطيران في إيران والسيدة الوحيدة التي تقود طائرة إيرباص 320. لا يمكن لأول مهندسة طيران في إيران أن تنسى أبدا شعورها عند خوضها لأول تجربة طيران، وهي تحدثنا عن رحلتها من طهران إلى مشهد، والتي كانت رحلة جوية وتجربة صعبة بالطبع، بقولها:
كان اليوم الأول قبلها صعبا للغاية. كنت جالسة إلى جانب الطيار الرئيس للرحلة في مقصورته، لم أكن أرى شيئا ولا أسمع شيئا. قال لي مدرب الطيران الذي كان جالسا إلى جانبي: اجلسي فحسب وتمتعي بطيران الطائرة. ولكنني كنت منبهرة إلى حد كبير، وفي اليوم التالي كان علي أن أقوم بالرحلة نفسها. كانت تجربة عسيرة، كنت أرى الخارج بنظرة أخرى، كان للسماء شكل آخر في نظري، كان رد الفعل الأهم الذي كان المسافرون يبدونه هو تعجبهم الزائدة عن حده، حيث كان ذلك طريفا بالنسبة لي. وفي السابق وعندما كنت مهندسة طيران لم يكن المسافرون يلتفتون كثيرا إلى وجودي، ولكن عندما أصبحت مساعدة طيران عرفني المسافرون، فقد كان علي أن أقدم نفسي للإعلان عن رحلتي. اندهش الكثير من المسافرين، وكان البعض الآخر ينتظر وصول الطائرة إلى وجهتها كي يرون ويشاهدوا عن قرب أسلوب عملنا، بل إن المسافرين الذين كانوا يروننا في بعض الأحيان حينما تكون مقصورة الطيار معلومة من الخارج، كانت ألسنتهم تنعقد من الدهشة. كان كل المسافرين يتساءلون بتعجب: ماذا تفعل هذه السيدة هناك؟ لم يكونوا يتوقعون أن يروني داخل المقصورة. كان تصرفهم الحسن هذا يبعث الجرأة والشجاعة في قلبي كي أواصل عملي بمزيد من العزم والتصميم.
نحييكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. مستمعينا الكرام، تقول السيدة فهيمة أحمد دسجردي حول أول حضور لأسرتها في الطائرة التي كانت تقودها:
في المرة الأولى التي ركبت فيها أسرتي الطائرة التي أقودها، كان من المقرر أن نذهب إلى مدينة مشهد. وعندما قدمت نفسي للمسافرين عبر مكبر الصوت وتحدثت عن أسرتي، ارتفعت أصوات التشجيع من قبل المسافرين. كانت أمي تبكي باستمرار وتذرف دموع الفرح، وبالطبع فإنني كنت أجلس في المقصورة ولم أستطع أن أرى ردة فعل والدتي، ولكن المضيفين أخبروني أن والدتي كانت لا تنقطع عن البكاء وأنها كانت تذرف دموع الفرح.
وتضيف السيدة دسجردي قائلة:
خلال اللحظات التي كنت فيها أقدم نفسي، بدا وكأن المسافرين كلهم كانوا واقفين ويصفقون لي، وكانوا ينظرون إلى أمي بشكل بحيث بدت وكأنها هي التي تقود الطائرة. كان يعلو نظراتهم نوع من التقدير، كان يثير الفرح حقا.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نساء من إيران، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنكمل الحديث حول الشخصية السيدة فهيمة أحمدي دستجردي. حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
لآلئ ودرر
الناس
تسير شؤون الحياة أحيانا خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلا كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال، وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة. يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله. وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
قيل إن موت 1000 من العليا خير من ارتفاع 1 من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وما لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.
في حسن الأدب
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب، فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته. إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته
والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. في السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هو السيد؟ فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل: الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
بعض الظرفاء قوما فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
Thank you.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب. مولد الإنسان. وانفجرت آهاتهم وانطلقت تدعو بلا انقطاع، يا كل آمال الدجى في خاطر الركب الذي ضاعت به الدروب، يا شهقة الخدور بالتياع، تسهرها النظرة والضياع، تعصرها الظلال، يا كل آمال الدجى في خاطر العبيد، يقتاتهم قيد الونا، يحفر في وجودهم عراء، وأمحل الضياء، وانتحر الشهيق في تمتمة لطفلة حبيس، بريئة مسكينة، لكنها تؤد في جفاء، وتسكن القبور، لا ذنب إلا أنها فتاة، لا ذنب إلا أنه الضياع، يلتهم العواطف النبيلة الحنون، يشعلها بآهة السنين، ليسرع الإنسان كي يعبد الأوثان. أواه يا صحراء، يا غار، ويا قريش، وتصرخ العيون، أين قريش المجد؟ من ينثرنا للحب؟ يبني مجدنا الجديد، يذيب كل عالم الجليد، يزرعنا في الأرض من جديد، وتصرخ العيون، يا ألف نعمة، يا دنى الخليل، يا ضحكة الشروق والأصيل، يا موكب الأضواء والشموخ والنخيل، يا أريحيات الهدى تضمها الصحراء في نقائها الجميل، يا نقلة الغيب وصوت الطهر، يا صباح، هيا إلى الأرض التي تذوب، إذ تذكر ما يمنحها الصباح. وانشدت القلوب للسماء، مذلاح في آفاقها انفتاح، عريانة القلوب في الرحاب، يغزلها الشوق منى تسبح في الفضاء، وترمق انفتاحة السماء، تنتظر المعجزة السحاب، في مدرج الغيب رؤى محمومة تلهث بالأسى وبالعذاب، يا ديمة السماء، يا نبعة العطاء، يا نهلة الرجاء، يا دارة النقاء، يا رحمة الخالق هيا واغمر البطاح ونمنم الأحداق بالفلاح والصلاح ليشرق الصباح. وابتسمت يا لهفة الربوع معالم السماء تبتكر الإبداع للأرواح وتزرع القلوب والبطاح بكل باقات السنة والفل والقداح. وأشرق الصباح وطاح ألف هيكل أعد للظلام وطاح ألف ظالم وطاح. يا نارهم يا بحرهم يا قصرهم هباء ما قيمة الهباء إن أشرق الصباح بأحرف الضياء ينثر بالسلام ترقص في العيون خيوطه الحنون وأعلن الحق هنا وصاح. ما صنعوا سراب سحابهم ضباب قد أثمر الجرح على قلب بني الحياة ولاح موسى بالعصا ليطعم الجراح. ما صنعوا سراب حبالهم عصيهم سراب يقتات من دوائر الخيال. لا لن تسود شرعة الخيال إذن تذوب سنة المحال إن بقي الخيال. ولوح الربيع في قلب شهر كله ربيع. يا أيها الإنسان يا أيها التائه في غياهب الزمان يا أيها المهان حدق هناك بيته الحبيب. حدق هناك بيته الصغير لكنه سيملأ الدنا سنا العبير من عبقات بيته الصغير. حدق هناك مولد النور ونعم شاطئ الأمان أسرجه الخالق كي يعلم الإنسان معالم الحياة في ظل سماء اسمها القرآن. وعشوشب الصخر وغنى للفتى الصغير مذ راح يطوي عمره الأول في مسارح النقاء يعمر بالصفاء يكبر للرجاء يعيش للضياء. وحانت اللحظة للخلاص ويغمر الأرض سنى الوحي من الرب أتى يمنحها الخلاص من فترة العذاب والهوان. هيا اقرأ اقرأ أيها الإنسان هيا اقرأ اقرأ أحرف الحنان هيا اقرأ اقرأ إنه القرآن. يا ظلمة الغار أفيض النور والحنان هيا ضيء الكون بالشموس وقبل الصحراء كي تزهر الجنان في الأرض والنفوس في الأرض والنفوس. من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
عرفت الهوى مر،
عرفت هواك،
وأغلقت قلبي
عمن سواك.
عرفت الهوى مر، عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك.
وقمت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. الله 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 الله.
أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكريك عمن سواك.
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك.
عرفت الهوى مذ، عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك.
وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك.
الله 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 الله.
وأشتاق شوقين، شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماك. فأما الذي هو شوق النوى فمزرى الدموع لطول نواك.
وأما اشتياقي لقرب الحما فنار حياة خبت في ضياك. ولست على الشجو يشكو الهوى، رضيت بما شئت لي في هداك.
عرفت الهوى مذ، عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك.
وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك.
الله 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 الله.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم.